أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الوجه الثاني، الاستدلال بالآية الكريمة بمعونة الأخبار التفسيرية، وهي كثيرة، وأهمها روايتان. الأولى معتبرة حكيم مؤذن بني عيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. سورة الأنفال آية 41. قال عليه السلام: هي والله الإفادة يوما بيوم. وسائل الشيعة للحر العاملي، الجزء التاسع صفحة 546، الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام، الحديث الثامن. هذه الرواية دلت على أن الغنيمة في الآية هي ما يستفيده المكلف من قليل أو كثير، فما يستفيده المكلف في يومه يجب فيه الخمس. لكن هذه الرواية قد يناقش بعض الفقهاء في سندها، ومن هنا ذهب سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشاهرودي رحمه الله إلى أن الروايات المفسرة للآية جميعها ضعيفة السند وقابلة للمناقشة في الدلالة، عدا صحيحة علي بن مهزيار، فإنه سلم بصحة سندها، إلا أنه ناقش في دلالتها. إذن العمدة في الروايات التفسيرية صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، فإن علي بن مهزيار له 4 روايات صحيحة في المقام، ونشرح في بيانها. الرواية الثانية صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، أي الإمام الجواد عليه السلام، هذه الرواية مكاتبة، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. قال: الذي أوجبت في سنتي هذه، وهي سنة 20 و200، فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله تعالى. إن موالي أسأل الله صلاحهم، أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة التوبة، الآيات من 103 إلى 105. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول. ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربحه في تجارة ولا ضيعة، إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم، لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سورة الأنفال، آية 41. والغانم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر عظيم، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالية من أموال الخرمية الفسقة. خرمية كانوا يقولون بالتناسخ. فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من مواليه، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك. يراجع تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة 124 الحديث 397. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 80 الحديث 198. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء التاسع صفحة 501 الباب الثامن من أبواب وجوب الخمس الحديث الخامس مع اختلاف يسير فيهما. وهذه الصحيحة وقعت موردا للاختلاف من جهة فقه الحديث، فقال بعضهم إن فيها اضطراب ولم يعمل بها وإن كانت صحيحة سندان، إلا أنها مضطربة متنان. ومن أهم الأمور والملاحظات على متنها إن ظاهرها وجوب الخمس في الذهب والفضة إذا حل عليهم الحول وهو غير معه، وإيجاب نصف السدس في الضياع والغلات كذلك، كما أن مقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم، فيكون مصرف الخمس فيها مصرف الغنائم. وهنا بحث، لو جاءتنا رواية صحيحة السند لكن في متنها الطرام وبعض مقاطع الرواية تام الدلالة والبعض الآخر مضطرب الدلالة، فهل تسقط جميع الرواية بسبب الاضطراب في بعض مضامينها، أم أننا نلتزم بحجية ظاهر الدلالة منها وأما مضطرب الدلالة فتسقط حجيته؟ الصحيح هو الثاني. فلو سلمنا بوجود اضطراب في بعض مضامين هذه الرواية، إلا أنه لا شك ولا ريب أن الإمام الجواد عليه السلام قد ذكر الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة واستدل بالآية الكريمة، مما يعني أن معنى قوله تعالى إنما غنمتم أي استفدتم، فإن الإمام الجواد عليه السلام ذكر قبل الآية وبعد الآية مع نصه، أما قبل الآية قال عليه السلام فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. ومن الواضح أنه يقصد بالغنائم الفوائد. وبعد الانتهاء من الآية قال الإمام الجواد عليه السلام في هذه الصحيحة لعلي بن مهزيار ما نصه: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، إلى آخر الصحيحة. مما يعني أن الإمام الجواد عليه السلام ذكر الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة، واستدل بالآية الكريمة، وهذا يكفي لإثبات المطلوب. يبقى الكلام في تمامية دلالة الصحيحة، وسيتضح إن شاء الله تعالى أنه لا يرد عليها شيء من الإشكال. وقبل أن نشرع في رد هذه الإشكالات، لا بأس بشرح بعض مضامينها. وقد شرح سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس جزء 25 من موسوعة الإمام الخوئي الجزء 203 صفحة 203، وأخذ بشرح بعض فقرات الحديث الشريف، ولنتطرق إلى بعضها. قوله عليه السلام: في سنتي هذا، وهي سنة وفاته عليه السلام، ولعله إلى ذلك أشار عليه السلام بقوله لمعنى من المعاني وكره تفسيره كله، فأراد عليه السلام تطهير مواليه في السنة الأخيرة من عمره الشريف، اقتداء بالنبي الأكرم المأمور بالأخذ والتطهير في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. وقوله عليه السلام: ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، أي من أعوام حياته، علما منه عليه السلام بعدم بقائه. قوله عليه السلام: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه، يعني أن الكيفية التي اختارها عليه السلام للتطهير تختص بهذه السنة، وهي إيجاب الخمس في خصوص الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، وإسقاطه الخمس عما عداهما من المتاع والآنية والدواب والخدم والربح والضيعة، إلا في ضيعة خاصة أشار عليه السلام إليها بقوله: سأفسر لك أمرها، يعني بذلك ما سيذكره عليه السلام في نهاية صحيحة علي بن مهزياء من التفصيل بين من كانت ضيعته تقوم بمؤونته ففيها نصف السدس، وإن لم تقم بمؤونته فلا شيء عليه. إلى هنا أسقط الإمام الجواد عليه السلام الخمس عما سوى ذلك في هذه السنة بالخصوص، ولم يبين عليه السلام وجهه وكره تفسيره، فيحتمل أن الوجه هو علمه بموته عليه السلام في تلك السنة، فأراد عليه السلام تطهيرهم إلا في خصوص الذهب والفضة. وقد تطرق صاحب المدارك لهذه الصحيحة وذكر أن فيها إشكالا من جهات تمنعنا عن الأخذ بها، وأنه لا بد من طرحها بالرغم من صحة السنة. مدارك الأحكام الجزء الخامس صفحة 383. ولكن ما ذكر من إشكالات لا يوجب طرح الرواية كما ذكره صاحب المدارك، كما أن دلالة الرواية على استعمال لفظ الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة والفوائد تام، ولا داعي للمناقشة فيه كما ناقش سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي كتاب الخمس الجزء الثاني صفحة 17، حيث ذكر أن الروايات المفسرة للآية كلها ليست تامة سندا وقابلة للمناقشة دلالتين إلا صحيحة علي بن مهزيار فإنها تامة سندا لكنها ليست تامة دلالتين. فهو لم يطرحها لاضطراب الرواية كما عليه صاحب المدارك وتبعه بعض المعاصرين، لكنه ناقش من ناحية الدلالة وقال إن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان موارد ومصاديق وجوب الخمس، وأخذ الإمام الجواد عليه السلام بالتعداد. أقول الإمام الجواد عليه السلام وإن كان في مقام بيان مصاديق الفوائد والغنائم، لكن لا يخفى أنه ذكر الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة. ولنجيب على هذه الإشكالات التي طرحت. وقد أجاد واختصر شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري ذلك في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني صفحة 61، توضيح ذلك إن الإمام الجواد عليه السلام قسم موارد الخمس إلى أربعة أقسام. قسم الأول الذهب والفضة، وحكم عليه السلام بوجوب الخمس فيهما إذا تحقق الشرط وهو مضي الحول عليهما عند المكلف، وهذا الحكم واضح بناء على كون الذهب والفضة من الربح لا بعنوانهما كما هو ليس ببعيد. فالإمام عليه السلام بناء على هذا التوجيه الأول لم يقصد ذات الذهب والفضة كما هو الحال في الزكاة، إذ تجب الزكاة في النقدين، بل يقصد الربح الحاصل من الذهب والفضة. فالمراد بالذهب والفضة يعني الدنانير والدراهم التي هي أرباح يحصل عليها الإنسان في التجارة. فبناء على هذا التفسير الأول يندرج الذهب والفضة تحت عنوان أرباح المكاسب. فيكون الإمام عليه السلام قد استثناهما من الأرباح التي أسقط عنها الخمس، لأنه بولايته سلام الله عليه أسقط الخمس عن جملة من الأمور التي يجب فيها الخمس تسهيلا للمكلفين في سنة وفاته، لكنه استثنى خصوص الأرباح من الذهب والفضة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد به الذهب والفضة بعنوانهما، أي ذات الذهب والفضة، وهذا أيضا لا ضير فيه، لأن الإمام الجواد عليه السلام أوجب الخمس فيهما في خصوص السنة المشار إليها وهي سنة وفاته لمصلحة رآها بمقتضى ولايته الكلية على هذه الأمور، فله إسقاط الخمس عن التجارة وإيجابه للخمس في الذهب والفضة ولو مؤقتان، لأنه حكم ولائي وليس حكما شرعيا في خصوص الذهب والفضة. إذن قوله الذهب والفضة فيه احتمالان، وعلى كلا الاحتمالين لا يرد الإشكال. إما المراد ذات الذهب والفضة فنحمل على الحكم الولائي وهذا حكم مؤقت، وإما المراد حكم ربح الذهب والفضة هذا ينسجم مع خمس أرباح المكاسب، فلا يرد الإشكال على القسم الأول. القسم الثاني المتاع والآنية والدواب والخدم وأرباح التجارة والضياع، ويجمعها عنوان الفوائد المكتسبة، وقد أباحها عليه السلام لشيعته في سنة وفاته منا منه عليهم وتخفيفا عليهم، ولا إشكال في ذلك أن يسقط الإمام المعصوم الخمس عن مواليه بمقتضى ولايته العامة. القسم الثالث الفوائد غير المكتسبة كالميراث غير المحتسب والهدية الخطيرة وغيرهما. بعضهم يرى وجوب تخميس الهدية الخطيرة دون الحقيرة استنادا إلى صحيحة علي بن مهزأ، وقد حكم الإمام عليه السلام بلزوم إعطاء خمسها في كل عام، واستدل على ذلك بالآية الكريمة ولا مانع من ذلك بناء على الحكم الشرعي فهي من أرباح المكاسب ومن مطلق الفوائد، وبناء على الحكم الولائي أيضا لا يوجد إشكال. القسم الرابع الضيعة، وقد أوجب عليه السلام فيها نصف السدس في كل عام بعد إخراج المؤونة، والحمل على الزكاة في خصوص هذا القسم لا وجه له، حيث إن المجعول هو ما يقابل الزكاة، وحكم الضيعة هو الخمس لا الزكاة، إلا أن الإمام عليه السلام اكتفى بهذا المقدار نصف السدس وأسقط عنهم ما يزيد على نصف السدس من مقدار الخمس. وقد ورد هذا صريحا في الرواية الأولى وهي مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني ستأتي إن شاء الله. ورد صريحا في مكاتب